أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله في التوبة. قال المسألة 12: لا يصوم الضيف بدون إذن مضيفه. عليكم السلام ورحمة الله. المصنف يتعرض في هذه المسألة إلى طوائف ممن لا يصح أو يكره منهم الصوم بدون إذن، كالزوج والزوجة والولد والوالدين والعبد وسيده والضيف ومضيفه. الأول الضيف والمضيف يكره أو لا يصح، كما سيأتي تفصيل هذا. يكره صوم الضيف بدون إذن المضيف، إذا أحل شخص ضيفا على شخص آخر يكره إلى أن يصوم من دون إذن مضيفه، إذا كان نازلا في أثناء النهار، ولو كان نازلا في أثناء النهار، سواء كان نازلا من الليل يكره إلى أن يصبح صائما، أو كان صائما وحل ضحا مثلا على المضيف، أيضا يكره إلى الاستمرار في الصوم ما لم يستأذن من المضيف. طبعا هذا ما لم تزل الشمس، وإلا إذا زالت الشمس فلابد أن يستمر، يعني ينبغي إلى أن يستمر ولا يستأذن من المضيف. يقول: لا يصوم الضيف بدون إذن مضيفه وإن جاء نهارا، فضلا عما لو جاء ليلا وأصبح صائما. وإن جاء يعني الضيف نهارا ما لم تزل الشمس، أما إذا زالت الشمس بعد لا يستأذن من المضيف، مع احتماله مطلقا، مع احتمال عدم الصوم مطلقا. قال لا يصوم ما لم تزل، الآن يقول لا يحتمل أن يكون هذا الحكم عاما حتى إذا زالت الشمس، مع احتماله يعني مع احتمال عدم الصوم مطلقا، مطلقا يعني وإن زالت الشمس، حتى إذا كان قريب المغرب ينبغي أن يستأذن من المضيف مع احتماله مطلقا، عملا بإطلاق النص. النص مطلق، النص لم يقيد بالزوال وعدم الزوال، قبل الزوال أو بعد الزوال، النص مطلق، فينبغي أن يستأذن من المضيف مطلقا سواء كان ليلا أو قبل الزوال أو بعد الزوال. وقيل بالعكس أيضا، قيل أيضا بالعكس، المضيف لا يصوم إلا بإذن مضيفه، صاحب البيت أيضا ينبغي أن لا يصوم إذا كان عنده ضيف ما لم يستأذن من الضيف. هذا أيضا مروي، لكن من ذكر هذا الحكم قليل، وربما إحنا ما سامعين بهذا الحكم سابقا، سامعين بأن الضيف يستأذن من المضيف، لكن المضيف يستأذن من الضيف، هذا وإن كان برواية لكن قل من ذكره بتعبير الشارع. قال: وقيل بالعكس أيضا، بالعكس يعني أن المضيف يستأذن الضيف في صيامه، أيضا لا صوم للمضيف بدون إذن ضيفه. وقيل بالعكس أيضا وهو مروي، لكن قل من ذكره، قل من ذكر هذا الحكم. ولا المرأة والعبد بدون إذن الزوج والمالك، ولا الولد بدون إذن الوالد. أيضا المرأة والعبد لابد أن تستأذن المرأة من الزوج، العبد لابد أن يستأذن من المالك، والولد يستأذن من الوالدين. قال: ولا المرأة والعبد، بل مطلق المملوك مو فقط العبد، العبد أو الأمة، حتى الأمة أيضا لابد أن تستأذن مو خصوص العبد. ولا المرأة والعبد بل مطلق المملوك، يعني مطلق المملوك الشامل للأمة، بدون إذن الزوج والمالك، بدون إذن الزوج بالنسبة إلى المرأة، وبدون إذن المالك بالنسبة إلى العبد. ولا الولد وإن نزل بدون إذن الوالد وإن علا، الولد أيضا لابد أن يستأذن الوالد، وإذا كان الوالد ما موجود يستأذن الجد، وهكذا الوالد وإن علا. الابن الولد أيضا كذلك يستأذن من الوالد وإن نزل، سواء كان ولدا مباشريا أو حفيدا، هذا لابد أن يستأذن من الوالد. ولا الولد وإن نزل بدون إذن الوالد، وإن على الموجود بالرواية أن الولد يستأذن الوالدين، وإن ذكر المصنف خصوص الوالد، ولعل مراد الوالد يعني جنس الوالد الشامل للأم والأب. الموجود بالرواية أن الولد يستأذن الوالدين بدون إذن الوالد وإن على، ويحتمل اختصاصه بالأدنى. صحيح احنا قلنا الولد وإن نزل والأب وإن على، لكن يحتمل أن يكون الولد مختصا بخصوص الولد المباشر والوالد خصوص الوالد المباشر لا مطلقا، وذلك لعله للانصراف، يعني حينما يقال هذا ولد ينصرف إلى خصوص المباشر ولا يشمل مطلق الولد. لذلك يقول ويحتمل اختصاصه بالأدنى، يحتمل اختصاص الولد بالأدنى، بعد ما نقول الولد وإن نزل، لا خصوص الولد المباشر، ويحتمل اختصاصه بالأدنى. فإن صام أحدهم بدون إذن كره صومه. هذا يفسر لا يصوم اللي وارد في صدر المسألة، لا يصوم الضيف يعني شنو؟ يعني لا يصح الصوم لو يكره. يقول لا، مراده الكراهة، إذا صام أحد من أولئك الطوائف من دون إذن هذا الصوم يكون مكروها. قال فإن صام أحدهم بدون إذن كره، والأولى عدم انعقاده مع النهي. هذا فيما إذا كان الكلام من دون إذن، يعني للضيف على مضيفه وللمضيف على ضيفه، ولاية الإذن كما يعبرون، يعني لا بد أن يستأذنه فصيامه حتى يقع صحيحا من دون كراهة، لا بد أن يستأذنه. أكو حالة أخرى، حالة النهي والمنع اللي يسموه ولاية المنع مو ولاية الإذن، ولاية المنع. إذا نهى المضيف الضيف عن الصوم، إذا نهى الزوج الزوجة عن الصوم، شنو الحكم؟ يقول الصحيح هو عدم صحة الصوم. هذا كلامنا إذا 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 صام من دون استئذان، إذا صامت الزوجة من دون أن تستأذن الزوج من دون إذن فالصوم مكروه. أما إذا صامت معنا هي الزوج، هذا يكون الصوم باطلا وليس بصحيح. قال والأولى عدم انعقاده مع النهي، يعني معناه هي المضيف والزوج والمالك والوالد، والأولى عدم انعقاده مع النهي. راح يفسر العبارة الشارح، والأولى عدم انعقاده مع النهي لما روي من أن الضيف يكون جاهلا، إذا صام الضيف من دون إذن أو مع النهي يكون جاهلا، والولد عاقا، والزوجة عاصية، والعبد آبقا وجعله زين. الشارح يقول المصنف قال الأولى عدم انعقاده، الأولى عدم صحته، هو لم يقل الصحيح أو الأقرب أو الظاهر، قال الأولى عدم انعقاده. هذا جعل أولى، هذا يؤذن بصحة الصوم، يعني إذا الزوجة إذا نهى الزوج الزوجة عن الصوم ومع ذلك صامت، المصنف يقول الأولى عدم صحته، الأولى بطلانه وعدم انعقاده. هذا جعله هو أولى ولم يقل الأقرب والأصح، هذا جعل أولى دليل على انعقاده وصحته، لكن الأولى الحكم ببطلانه، يعني كأنما الأحوط استحبابا الحكم ببطلان الصوم. قال وجعله أولى يؤذن بانعقاده، يعني جعل المصنف عدم انعقاد الصوم أولى، جعل أولى يؤذن بانعقاده، يؤذن بصحته، لأن ما قال الأقرب عدم انعقاده، قال الأولى عدم انعقاده. الأولى يعني الأحوط الأولى عدم انعقاده مثلا، فيقع صحيحا. قال وجعله أولى يؤذن بانعقاده، وفي الدروس استقرب اشتراط إذن الوالد والزوج والمولى في صحته. بالدروس خصوص الثلاثة ما عدا الضيف، قال هذا شرط في صحة الصوم. قال وفي الدروس استقرب اشتراط إذن الولي في صحته، يعني حتى يقع الصوم صحيحا لا بد من إذن الولي، أما إذا لم يأذن فيقع الصوم باطلا. قال استقرب اشتراط إذن الوالد والزوج والمولى في صحته والأقوى الكراهة بدون الإذن مطلقا. الشارح يقول رأينا الصحيح هو الحكم بالكراهة، سواء صام من دون إذن يعني الحالة الأولى ولاية الإذن، أو صام مع النهي، حتى إذا صام مع النهي يقع الصوم مكروها، يقع صحيحا لكن مكروه، يعني نهى أو لم ينهى الصوم صحيح لكن على كراهة. قال والأقوى الكراهة بدون إذن، بدون الإذن مطلقا، لكن مطلقا يعني نهى أو لم ينهى، في غير الزوج والمملوك، في غير الزوج والمملوك يعني في الولد وفي الضيف الحكم هو الكراهة، أما في الزوج استضعافا لمستند الشرطية ومأخذ التحريم، الرواية ضعيفة، فلأجل ضعف الرواية احنا نلتزم بالكراهة فقط، نقول يكره الصوم من دون إذن سواء نهى أو لم ينهى، لكن في خصوص الزوجة والمملوك، أما فيهما في خصوص غير الزوجة والمملوك، أما في الزوجة والمملوك فيشترط الإذن كما في الدروس، في الزوجة والمملوك يشترط الإذن فلا ينعقد بدون، لا ينعقد الصوم بدون الإذن. فالشارح يوافق المصنف في الدروس في خصوص الزوجة والمملوك، فلا ينعقد بدونه، فلا ينعقد صوم الزوجة ولا صوم المملوك من دون إذن الزوج والمالك السيد بدون إذنه، ولا فرق بين كون الزوج والمولى حاضرين. لا تقول الزوجة أن الزوج مسافر فأني أصوم من دون إذن، لا، لابد أن تستأذن. أيضا العبد لا يقول أن المولى ليس بحاضر مسافر فيصوم من دون إذن، لا، فلا فرق، يعني لا فرق في الحكم بالاشتراط باشتراط الإذن بين كون الزوج والمولى حاضرين أو غائبين، ولا بين أن يضعفه ولا بين أن يضعف الصوم العبد عن حق مولاه. المولى يقول للعبد أنا جايبك تشتغل، أما أن تصوم هذا يضعفك عن العمل، يقول لا فرق في ذلك بين أن يؤدي الصوم إلى ضعف العبد عن أداء حق المولى أو لا، حتى إذا لم يضعف الصيام العبد عن أداء حق مولى لابد أن يستأذن المولى. قال ولا بين أن يضعفه عن حق مولاه وعدمه. المسألة الثالثة عشرة، هاي المسألة تتعرض إلى جملة من موارد الصوم المحرم، راح يذكر المصنف ستة موارد للصوم المحرم أو سبعة موارد للصوم المحرم. المورد الأول صوم يوم العيدين، صوم يوم العيدين حرام ومعلوم، هذا المورد الأول. المورد الثاني صوم أيام التشريق، صوم أيام التشريق لمن كان بمنى، أيام التشريق هي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، ثلاثة أيام لمن كان بمنى، أيام التشريق ما بعد العيد، سميت بأيام التشريق لأن كما ذكر البعض لأن لحوم الهدي تشرق في تلك الأيام قبل أن تؤكل فسميت أيام التشريق، أو سميت بأيام التشريق لأن صلاة العيد يؤتى بها بعد الشروق في خصوص تلك الأيام الأربعة اللي من ضمنها أيام التشريق لمن كان بمنى، هاي ثلاثة أيام تسمى أيام التشريق، من كان بمنى يحرم عليه أن يصوم تلك الأيام لدلالة الأدلة الخاصة، يحرم لمن كان بمنى أن يصوم أيام التشريق. العلامة أضاف قيدا آخر قال مو مطلق أيام التشريق لمن كان بمنى ولو كان مسافرا لمنى، لا، خصوص من كان ناسكا في منى، خصوص من كان في نسك في حج أو عمرة، لمن كان في منى لحج أو عمرة هذا يحرم بالنسبة إليه أن يصوم. قيد الشارح يرد عليه يقول لا دليل على ذلك التقييد، الصحيح هو إطلاق تحريم من كان بمنى، صوم من كان بمنى. قال الثالثة عشرة يحرم صوم العيدين مطلقا، مطلقا في قبال القيد الآتي بالنسبة لأيام التشريق، يعني سواء كان في منى أو لم يكن في منى، صوم أيام العيد حرام بالنسبة إن احنا اللي خارج منى أو بالنسبة لمن كان في منى. يحرم صوم العيدين مطلقا يعني بمنى أو بغيره، هذا المورد الأول. المورد الثاني وأيام التشريق وهي الثلاثة بعد العيد، هاي ألف لام عهدية يعني بعد عيد الأضحى، العيد المعهود وهو عيد الأضحى، وهي الثلاثة بعد العيد لمن كان بمنى. الشارح يقول ناسكا أو غير ناسك مطلقا، طالما كان في منى يحرم عليه أن يصوم، سواء كان ناسكا في منى أو لم يكن ناسكا. وقيده بعض الأصحاب وهو العلامة رحمه الله بالناسك، العلامة قيد هذا المورد بخصوص الناسك، من كان بمنى ناسكا لا مطلقا، ناسكا بالناسك بحج أو عمرة. الشارح يقول والنص مطلق فتقييده يحتاج إلى دليل، لا دليل على التقييد، فالصحيح هو إطلاق المصنف لمن كان بمنى سواء كان ناسكا أو لم يكن ناسكا، ولا يحرم صومها على من ليس بمنى إجماعا، لا يحرم صوم أيام التشريق بالنسبة لمن هو خارج منى بالإجماع، وإن كانت عبارات البعض مطلقة. المصنف في الدروس عبارته مطلقة، قال يحرم صوم أيام التشريق، ما قيد بمنى، لكن قطعا مقصود المصنف في الدروس هو التقييد. ليش؟ للإجماع على عدم حرمة صوم أيام التشريق بالنسبة لمن كان في غير منى، في منى فقط الصيام حرام، أما في غير منى أجمعوا على صحة الصوم، فقطعا مراد من أطلق هو التقييد. صحيح العبارات مطلقة، لكن قطعا مراد من أطلق هو التقييد. قال ولا يحرم صومها صوم أيام التشريق على من ليس بمنى إجماعا، لا يحرم بالإجماع، وإن أطلق تحريمها في بعض العبارات، وإن أطلق تحريم أيام التشريق في بعض العبارات كالمصنف في الدروس. المصنف في الدروس أطلق الحكم بالتحريم، لكن قطعا هو مراد التقييد، كالمصنف في الدروس فهو مراد من قيد، فهو يعني مراد من أطلق هو مراد من قيد، يعني مراد من أطلق ومراد من قيد واحد، يتحد المرادان. هاي العبارة هكذا في جميع النسخ، هو مراد من قيد، فهو مراد من قيد، هو لو قايل مراد من أطلق تكون العبارة مستقيمة وصحيحة، يعني التقييد هو مراد من أطلق. احنا قاعد نتحدث عن العبارات المطلقة، نقول كيف يطلق المصنف عبارته في الدروس مع الإجماع على عدم تحريم الصوم في غير منى، نقول هو أطلق لكن مراد التقييد، مراد من أطلق التقييد، هو كأنما عكس، قال فهو مراد من قيد، فإحنا مضطرين أن نتمحل بالعبارة، نقول فهو يعني شنو؟ يعني مراد من أطلق، مراد من أطلق هو مراد من قيد، يعني يتحد المرادان، مراد من أطلق هو عين مراد من قيد، والأمر سهل. قال وربما لحظة رح يعتذر الشارح، راح يعتذر الشارح عن المصنف في الدروس وغيره ممن أطلق العبارة، ليش أطلق المصنف التحريم مع الإجماع على أن التحريم مقيد بمن كان بمنى؟ يقول أكو نكتة دقيقة هي التي دعت أو التي سوغت لمن أطلق أن يطلق، نكتة دقيقة لطيفة هي التي دعت وسوغت للمطلق أن يطلق كلامه مع أن الكلام مقيد، مع أن التحريم مقيد. شنو؟ يقول أيام التشريق بالنسبة لنا إحنا اللي خارج منا، أيام التشريق يومين، يعني العيد يصير ثلاثة أيام مو أربعة بالنسبة لنا، يعني يوم العيد العاشر والحادي عشر والثاني عشر، فأيام التشريق بالنسبة لنا اثنان، أما أيام التشريق ثلاثة بالنسبة لمن كان في منا فقط، بالنسبة لمن كان في منى أيام التشريق تصير ثلاثة. فكيف ساغ الإطلاق إطلاق التحريم مع أن التحريم مقيد بمنى؟ يقول إنما أطلق التحريم اعتمادا على أن أيام التحريم ثلاثة في منى واثنان في غير منى، هو قال يحرم الصوم أيام التشريق، الأيام، جمع الأيام، والجمع كما نعلم أقل ثلاثة، يعني تحرم أيام التشريق الثلاثة، ثلاثة عند منه، ثلاثة عند من كان في منى. فنفس ذكر الجمع نفس ذكر الثلاثة، هذا يدل بالدلالة الالتزامية على التقييد بخصوص من كان في منى، أما من كان في غير منى أيام التشريق بالنسبة مو ثلاثة، بالنسبة إلى مو ثلاثة، مو جمع أصلا، اثنان فقط. هو طالما قال تحرم أيام التشريق الثلاثة أيام، هذا جمع، فهذا يستبطن التقييد بخصوص من كان في منى. قال وربما لحظ المطلق، هذا اعتذار من الشارح لمن أطلق كلامه، اعتذار نيابة عن من أطلق كلامه، نيابة عن المصنف في الدروس. قال وربما لحظ المطلق أن جمعها، أن جمع أيام التشريق كاف عن تقييد كون تلك الأيام بمنى، الجمع كاف عن التقييد بمنى. ليش؟ لأن أقل الجمع ثلاثة، وأيام التشريق لا تكون ثلاثة إلا بمنى، فإنها في غير منى يومان لا غير، مو أكثر، يومين فقط مو ثلاثة. فهو اكتفى بالجمع عن التقييد بمنى، نفس الجمع يدل على التقييد بمنى بالدلالة الالتزامية. الشارح يقول وهو لطيف، لطيف يعني مو حلو، لطيف يعني دقيق، اللطيف يعني هو ما كان دقيقا لا يدرك إلا بالتأمل والنظر. هذا المورد الثاني. المورد الثالث صوم يوم الشك، يوم الشك على أنه من شهر رمضان، هذا حرام، يحرم أن يصام يوم الشك باعتبار كونه واجبا من شهر رمضان، هذا حرام. المراد من يوم الشك هو يوم الثلاثين اللي هناك شك في كونه من شهر رمضان، يعني اللي أكو كلام في كونه أول الشهر. أما إذا كان يوم الشك هو إذا كان يوم الثلاثين من دون كلام من دون شبهة، بعد ما يسمى يوم الشك، لا شك أصلا، إنما يسمى يوم الشك خصوص يوم الثلاثين، لكن مع وجود أمارة في ثبوت وعدم ثبوت الهلال فيصير يوم الشك. قال وصوم يوم الشك وهو يوم الثلاثين من شعبان إذا تحدث الناس برؤية الهلال، حينئذ يصير يوم شك، أو شهد به من لا يثبت بقوله، إما واحد أو اثنين ليسوا بعدول، تحدث اثنان ليسوا بعدول، أو تحدث عادل واحد لكن لا يثبت هلال الشهر بشهادة عدل، أو اثنين ليسوا بعدول بنية الفرض. وصوم يوم الشك، هذا المورد الثالث من موارد التحريم، أن يصام يوم الشك بنية الفرض. الفرض يعني شنو؟ يعني الواجب، يا واجب مطلق الواجب، يقول لا، خصوص الواجب المعين المعهود المعروف، يعني شهر رمضان بنية الفرض المعهود، يعني ألف لام عهدية المعهود، وهو رمضان، وإن ظهر كونه من وإن ظهر كون يوم الشك من شهر رمضان أيضا نلتزم بالحرمة والبطلان. ليش؟ للنهي، ورد في بعض الروايات النهي عن صوم يوم الشك بعنوان صوم شهر رمضان، فحتى إذا تبين بعد ذلك كون من شهر رمضان يحرم ويقع فاسدا، أما لو نواه واجبا من غيره، قلنا إما أن ينوي شهر رمضان حرام وباطل، وإما أن ينوي واجبا آخر، وإما أن ينوي نفلا مستحبا، أما إذا نوى واجبا آخر فيصح ويجزئ لو بان كونه من شهر رمضان. وهكذا بالنسبة إلى صوم المستحب، صوم النافلة، لكن بالنسبة إلينا عندنا الإمامية، هاي تعبير عندنا يوحي بالإجماع كما ذكر البعض، أن الإمامية أجمعوا على أن صوم يوم الشك إذا كان بعنوان النفل يقع صحيحا ومجزئا إذا وافق الشهر، خلافا للعامة اللي العامة اشترطوا في صوم آخر شعبان أن يسبق بيوم أو يومين على الأقل، أن يسبق بيومين، يعني التزموا بعدم صحة الصوم أو كراهة الصوم يحرمون الصوم قبل شهر رمضان بيوم واحد، لابد أن يتقدم بثلاثة أيام مثلا أو يوما على الأقل، وهذا ربما موجود عندنا عند بعض عوام الإمامية، موجود هذا أن ما يجوز أن يصام قبل شهر رمضان بيوم واحد. هم التزموا بذلك، حرموا صوم آخر الشهر آخر شعبان، إذا انفرد الصوم بآخر شعبان لابد أن يسبق بيومين أو ثلاثة. قال: أما لو نواه واجبا عن غير شهر رمضان، قضاء أو كفارة أو نحو ذلك، أما لو نواه واجبا عن غيره كالقضاء والنذر لم يحرم وأجزأ عن رمضان. إذا صام بنية الفرض فيحرم ويبطل، وإذا صام بنية واجب آخر لا يحرم ويصح ويجزئ. وأما بنية النفل فمستحب عندنا، يستحب صوم بنية النفل عندنا. هاي دائما عبارة عندنا يعني توحي وتؤذن بالإجماع، والشيخ في الخلاف ادعى الإجماع على استحباب صوم يوم الشك بعنوان النافلة. عندنا قلنا في قبال العامة الذين يحرمون تقدم الصوم على صوم شهر رمضان بيوم أو يومين، لابد من أكثر من يوم أو يومين، أما أن ينفرد خصوص يوم الشك فيحرم. قال: وإن لم يصم قبله، هذا إن لم يصم قبله إشارة إلى خلاف العامة، وإن لم يصم قبله حتى إذا ما صام طوال شعبان هو ما صايم، إنما صام خصوص اليوم 30، هذا نقول مستحب ويجزئ لو وافق شهر رمضان خلافا للعامة. وإن لم يصم قبله، اللي يشترطون أن يصام قبله بيوم أو يومين على الأقل، يعني على الأقل 3 أيام قبل شهر رمضان أن يصوم، أما أن يصوم يوما واحدا فقط هذا يحرم. قال: وإن لم يصم قبله ولو صام بنية النفل أجزأ إن ظهر كونه من رمضان، وكذا كل واجب معين فعل بنية الندب مع عدم علمه. كل واجب معين إذا صام بنية الندب فيجزئ عن ذلك الواجب المعين، محل كلامنا صغرى لتلك الكبرى. إذا صام يوم الشك بنية الاستحباب ثم تبين كون أول الشهر فيجزئ. أيضا في غير من موارد الوجوب، إذا صام يوم الخميس ثم تبين بنية الاستحباب بنية النفل، ثم تبين أن يوم الخميس هو واجب معين بالنسبة إليه، هو ناذر مثلا أول الخميس أو آخر الخميس من الشهر أن يصوم، وصام بنية الاستحباب ثم بالأثناء تبين قال أنا مطلوب نذر معين في خصوص هذا اليوم، نقول هذا يجزئ عن النذر المعين. قال: وكذا كل واجب معين كالنذر المعين، وكذا كل واجب معين فعل بنية الندب مع عدم علمه، مع عدم التفاته، هو غير ملتفت إلى الوجوب المعين وصام بنية الندب، نقول يجزئ. قال: وفاقا للمصنف في الدروس، ولو ردد إما أن يصوم بنية الفرض قلنا يحرم ويبطل، وإما أن يصوم بنية الواجب الآخر أو النافل فيصح ويجزئ عن شهر رمضان. أما إذا تردد قال أنا حتى أخلص من المشكلة أقول أصوم بنية الندب لو كان مندوبا وبنية الوجوب لو كان واجبا، فاختلف في ذلك، إذا تردد في نيته اختلف في ذلك. المصنف قال بالإجزاء، قال بأن المكلف إذا صام بنية الندب إن كان مندوبا وبنية الشهر رمضان إن كان واجبا فحينئذ ردد المصنف يقول بالإجزاء، يقول لمطابقة المأمور به، هو مأمور بالصوم، شنو احنا محل كلامنا، هو ردد وتبين كون من شهر رمضان، فالحكم شنو، يصح الصوم او لا يصح؟ المصنف يقول يصح صومه. ليش؟ لان هو قال اذا كان واجبا فواجب وتبين كونه واجبا، فهو ينوي الوجوب. هاي النية الثانية الشق الثاني
هذا ليس بضار، على الأقل هذا الشق الثاني إذا ما ينفع فلا يضر. افرض هو إلى جنب قال ولو كان مندوبا فأنوي الندب، هو الآن ليس بمندوب، فهذا الشق الثاني هاي الضميمة هاي الإضافة لا تنافي النية، هو ناوي الصوم وجوبا على تقدير الوجوب، وفعلا تبين الوجوب فالمفروض نحكم بصحة صومه، هاي الضميمة لا تنافيه. قال فقولان، عفوا، قال ولو ردد نيته يوم الشك، بل يوم الثلاثين مو إلا يوم الشك، أحيانا قد ما يشك، هو قد ما يشك لكن مع ذلك هو يردد، هو بالنسبة إلى ما عنده شك، هو ثبت مثلا إتمام العدة، إتمام العدة عنده، ثبت إتمام العدة وصام، المفروض يصوم بنية النافلة لكن ما صام بنية النافلة، ردد قال يحتمل أفرضاني مثلا ثبت عندي، لكن هذا ثبوت عندي لا يعني المطابقة للواقع، قد أكون مشتبه فأردد، مرة يردد مع الشك ومرة يردد مع عدم الشك، يعني مع إتمام العدة، مع ذلك هو يردد في نيته، المصنف يقول صومه صحيح. قال ولو ردد نيته يوم الشك بل يوم الثلاثين مطلقا، يعني شك أو لم يشك، حتى إذا ما كان عنده شك هو ردد يوم الثلاثين، بين الوجوب إن كان من رمضان والندب إن لم يكن، قال إذا كان من رمضان فواجب، إن كان من شعبان فمندوب، ردت في نيته فقولان أقربهما الإجزاء، المصنف يقول الأقرب الصحة والإجزاء، ليش؟ لحصول النية المطابقة للواقع، هو قال إذا كان واجبا فواجب وكان واجبا فالمفروض يصح واجبا، لحصول النية المطابقة للواقع، وضميمة الآخر غير قادحة، هاي ضميمة الشق الآخر، وإن كان مندوبا فمندوب، هاي الضميمة ما تأثر لعدم تحقق موضوعها، وموضوعها الندب، الندب لم يتحقق، تحقق الوجوب فالمفروض نحكم بالصحة، وضميمة الآخر غير قادحة لأنها غير منافية، هاي الضميمة غير منافية لا تؤثر، فنقول أنت ناوي الوجوب وفعلا وافقت الوجوب فلا بد أن نحكم بالإجزاء، ولأنه هو لو جزم بالندب أجزأ. زين احنا نسألكم لو جزم بالندب، لو صام يوم الثلاثين بالندب، أصلا ما جاب طاري للوجوب، قال أنوي صوم يوم الثلاثين استحبابا قربة إلى الله، شنو الحكم لو وافق شهر رمضان؟ شو تقولون؟ تقولون يصح صومه ويجزئ. فإذا حكمتم بأن المكلف إذا جزم بالندب ولم يأتي للوجوب بذكر تقولون هو يجزئ، فما بالك إذا ردد، هو إذا ردد المفروض نحكم بصحة الصوم وبالإجزاء من باب أولى، هو إذا نوى النفل والاستحباب فقط يوم الثلاثين وتبين كونه من شهر رمضان تقولون يجزئ ويصح صومه ويجزئ عن شهر رمضان، إذا نوى الندب في حين هو ليس بمندوب هو واجب، فما بالك إذا ضم ضميمة أخرى إلى الندب وهي الوجوب، الوجوب المفروض يقرب الحكم بالصحة، المفروض إذا حكمنا بالصحة بالصورة الأولى نحكم بالصحة بالصورة الثانية من باب أولى. يقول ولأنه لو جزم بالندب أو جزم بالندب أجزأ عن شهر رمضان إجماعا، فلا بد من الحكم بالإجزاء في صورة الترديد من باب أولى، فالضميمة المتردد فيها أدخل في المطلوب، هاي الأولوية. يقول فالضميمة من الضميمة، أحسنتم، نية الوجوب، أنت تقول إذا كان ناوي الندب فقط نحكم بالصحة، زين إذا ضمينا ضميمة أخرى لنية الندب شنو الضميمة؟ نية الوجوب، المفروض هاي نية الوجوب إذا دخلت على الخط المفروض نتيجتها الحكم بالإجزاء من باب أولى، فالمفروض أيضا في صورة الترديد نحكم بالإجزاء. قال فالضميمة يعني نية الوجوب المتردد فيها أدخل في المطلوب، يعني نحكم بالإجزاء من باب أولى، أدخل يعني أولى، أولى في صحة الحكم وأولى في المطلوب وأولى في الإجزاء. هذا بالنسبة إلى هو مو قال قولان أقربهما الإجزاء، بين وجه الإجزاء، الوجه في عدم الإجزاء. القول الثاني شنو دليله؟ الوجه الثاني في دليله، دليل الوجه الثاني هو معتمد على كبرى معلومة ومسلمة عند الأصحاب، وهي لابدية اشتراط الجزم بالنية. طبعا لو أمكن الجزم، في موارد إمكان الجزم، في موارد إمكان الجزم يعتبر الجزم في النية، يعني لابد أن تكون حتى تكون العبادة صحيحة، لابد أن يكون المكلف الآتي بالعبادة لابد أن يكون جازما في نيته. ولذلك يقولون إذا تردد في الصوم شنو الحكم؟ البطلان. إذا تردد في الصوم، إذا تردد في تناول المفطر مثلا، يحكم بفساد صومه. فلا بد من الجزم بالنية. في محل كلامنا ما عندنا جزم بالنية، هو متردد في نيته، يقول إن كان من شهر رمضان فواجب، وإن كان من شعبان فمندوب. هو متردد في نيته، تردد في نيته يعني الإخلال بالجزم بالنية، فنلتزم بالبطلان وعدم الإجزاء. قال ووجه العدم، وجه عدم الإجزاء اشتراط الجزم في النية حيث يمكن، حيث يمكن الجزم نشترط الجزم. وفي محل كلامنا الجزم ممكن، شلون يجزم؟ شلون ممكن؟ نقول له احنا نعلمك طريقة من خلالها تجزم بالنية. شلون؟ نقول له انت اجزم بالمندوب، ولو تبين كونه من شهر رمضان هو يجزم. أنت ليش تردد في النية؟ هذا الترديد في النية خلاف اشتراط الجزم بالنية، مع أنك متمكن في الجزم بالنية. لا تقول أنا ما متمكن لأن أنا عندي شك، لا ما يخالف، متمكن مع الشك أنت متمكن من الجزم بالنية بأن تجزم بالمندوب ولا تردد. وإذا تبين في الأثناء أو تبين بعد الغروب كون من شهر رمضان هو يجزي، فأنت متمكن من الجزم بالنية، فينبغي أن تجزم وترديدك بالنية خلاف اشتراط الجزم بالنية. قال ووجه العدم اشتراط الجزم في النية حيث يمكن، يعني في الظروف التي يمكن فيها الجزم في النية. وهو يعني الجزم هنا كذلك، يعني ممكن الجزم في محل كلامنا ممكن بنية الندب، بأن ينوي الندب. إذا نوى الندب يحقق حينئذ الجزم بالنية. قال ومنع كون نية الوجوب أدخل. ثم تعالوا لدليل الخصم. الخصم إيش قال؟ قال أنتوا حكمتوا في موارد الندب بالإجزاء والصحة، فحينما تدخل ضميمة نية الوجوب لابد أن يكون الحكم بالصحة أولى، وأدخل في المطلوب بتعبير الشارح. يقول هذا الكلام ليس بصحيح، ليس بصحيح، هذا الكلام ممنوع. قال ومنع كوني، قال ووجه العدم أولا اشتراط الجزم، هذا بالنسبة إلى دليلنا دليل عدم الإجزاء. الآن خلي الرد على دليل الخصم اللي قال بالإجزاء. قال ومنع كون نية الوجوب أدخل على تقدير الجاهل، على تقدير الجاهل والترديد. تقول نية الوجوب تؤدي إلى أولوية الحكم بالصحة في صورة الجاهل بشهر رمضان، هذا الكلام ممنوع. ومن ثم من هنا من عدم كون الوجوب أدخل لم يجوز لو جزم بالوجوب فظهر مطابقا. المؤشر على ذلك، الشاهد على أن نية الوجوب ليست بأدخل، أنت تقول نية الوجوب أدخل، ونية الوجوب حينما تدخل في على الخاط راح توجب الحكم بالإجزاء أو لا. نقول إذا كان الأمر كذلك لكان في صورة الجزم بالوجوب نحكم بالصحة، والحال هم اتفقوا على عدم الصحة، على عدم صحة الصوم إذا جزم بالوجوب. أنت مو قلت أدخل وأولى، نقول لا مو أولى. ليش مو أولى؟ نقول لوضوح أن المكلف لو نوى الصوم من شهر رمضان يوم الشك قال أنا أصوم من شهر رمضان، وإذا يطلع من شهر رمضان هو يفد هو يجزئ. إيش حكمنا إحنا؟ قلنا بالإجماع التزموا بالبطلان، فوين الأدخلية بعد؟ أنت تقول أدخل وأولى، هو جزم بالوجوب ومع ذلك حكمنا بالفساد بعدم الصحة. فلا تقول أن مسألة الوجوب إذا دخلت حكمنا بالإجزاء من باب أولى، أدخل في المطلوب، لا مو أدخل. قال ومنع كوني نية الوجوب أدخل على تقدير الجهل، في صورة الجهل هي ليست بأدخل، ومن ثم من هنا لم يجوز. لو جزم بالوجوب فظهر مطابقا، احنا اصل المسألة ايش قلنا؟ قلنا صوم يوم الشك بنية الفرض حرام ومبطل وغير مجزئ. ليش هذا؟ لان نية الوجوب اذا دخلت لا تكون ادخل، انت تقول ادخل لا مو ادخل، بدليل ان نية الوجوب اذا كانت وحدها لا تؤثر في الصحة. ومن ثم يعني من هنا، من هنا يعني من شنو؟ من عدم كون الوجوب أدخل، اللي قال عنه نية الوجوب أدخل، من عدم كون نية الوجوب أدخل لم يجوز. كما ذكرنا في صدر الفرع في صدر المسألة قلنا هذا حرام وليس بصحيح وغير مجزئ. لم يجوز لو جزم بالوجوب يعني صام 30 بنية الوجوب فظهر مطابقا، قلنا يحرم ولا يجزئ. ويشكل زين الشارح إلى الآن بيّن دليل القائل بالإجزاء ودليل القائل بعدم الإجزاء، الآن يشكل على القول الثاني، يشكل على عدم الإجزاء. يقول أن عدم الإجزاء، ليش تقول بعدم الإجزاء؟ المفروض تقول بالإجزاء وتوافق المصنف. ليش؟ لأن الترديد أنت قلت، قلت عندنا ترديد في النية والجزم بالنية شرط، هذا الكلام ليس بصحيح. وجه عدم الإجزاء وهو اشتراط الجزم بالنية ومحل كلامنا مخالف للجزم بالنية، نقول هذا الكلام ليس بصحيح. ليش؟ لأن الترديد في الحقيقة في محل كلامنا ليس ترديدا في النية، إنما هو ترديد في الوجه. يعني احنا نسأل المكلف نقول له أنت تصوم؟ يقول إيه نعم أصوم. نقول له تصوم على كل حال؟ يقول إيه نعم أصوم على كل حال، فما عنده ترديد بالنية، يقول أصوم قطعا، أنا اليوم ناوي الصيام قطعا، فوين عنده ترديد؟ ما عنده ترديد بالنية. أنت تقول لابد من الجزم بالنية ومحل كلامنا هو ليس بجازم بالنية، لا نقول في محل كلامنا هو جازم في النية. نعم هو متردد، لكن متردد في شيء آخر غير النية. متردد في شنو؟ فيما كنا نسميه سابقا بالوجه، اللي دائما نقول في نية الوضوء وفي نية الصلاة وفي نية الصوم لا يشترط الوجه في النية. يعني شنو؟ شنو الوجه؟ يعني الوجوب والندب. تقول أنا نويت أن أصلي قربة إلى الله من دون أن تقول لوجوبه أو لاستحبابه، هذا نية الوجوب ونية الاستحباب، وجه النية هذا ليس بشرط كما ذكر الشارح مرارا، قال لا دليل على اعتبار الوجه. فإحنا في محل كلامنا المكلف جازم بالنية وليس مترددا في النية. نعم هو متردد في شيء آخر وهو الوجه، وحتى لو سلمنا باعتبار الوجه وقلنا بوجود دليل يدل على اعتبار الوجه، أولا لا دليل على اعتبار، لكن ثانيا حتى إذا سلمنا باعتبار الوجه هو أيضا ليس مترددا في الوجه. ليش؟ لأن الوجه أيضا متحقق على كل حال، أولا هو جازم بالنية، شوي شوي قاعد نترقى، أولا جازم بالنية يقول أنا راح أصوم غدا يوم الشك يوم 30 على كل حال، وهذا معنى النية. بعد ما أريد منا أكثر من هذا، شنو معنى النية؟ النية ما تخوفنا، النية يعني القصد إلى العمل، قصد العمل، هو قاصد العمل قاصد الصوم، فإذا جازم بالنية. وحتى الوجه أيضا موجود. ليش موجود؟ نقول لأن هو قاعد يقول إذا كان واجبا فواجب وإن كان مندوبا فمندوب، هذا اذا كان والا هاي شو نسميه بالمنطق؟ هاي نسميه مانع ادخله، يعني الامر لا يخلو، انا غدا اصوم وحالي لا يخلو، اما ان اصوم على نحو الوجوب واما ان اصوم على نحو الندب، فعلى كلا التقديرين الوجه ايضا هم موجود، وهو اما الوجوب واما الندب، يعني ما عندنا شق ثالث يرتفع فيه الوجه، يرتفع فيه الوجوب والندب، اما ان يكون واجبا واما ان يكون مندوبا. فاولا صاحبنا مع هالكلامنا ناوي للصوم، قاصد للصوم قطعا، وناوي وقاصد للوجه ايضا، فكل مشكلة بنيته ما عندنا، فلا عنده تردد بالنية ولا عنده تردد في الوجه. قال ويشكل، من اللي يشكل؟ عدم الإجزاء، هذا الأخير اللي قلت هو متردد بالنية وليس جازما بالنية، نقول لا، ويشكل بأن التردد ليس في النية، وما عنده تردد بالنية، عنده جزم بالنية، عنده عزم وقصد للصوم. ويشكل بأن التردد ليس في النية للجزم بالنية على التقديرين، هو على كل حال هو يقول أنا أصوم باكر، وإنما هو منه التردد في الوجه، هو متردد في وجه النية، وهو على تقدير اعتباره. أولا هذا إشارة إلى إشكال أول، نقول إحنا لا دليل على الاعتبار، ما عندنا دليل يدل على اعتبار الوجه، الوجه ليس بمعتبر، لكن إذا تنزلنا وسلمنا باعتباره وهو على تقدير اعتباره أمر آخر، الوجه شيء والنية شيء آخر، إحنا نشترط الجزم بالنية ولا نشترط الجزم بالوجه، وهو يعني الوجه على تقدير اعتباره أمر آخر، أمر آخر يعني شنو؟ يعني غير النية، وإحنا نشترط أن لا يتردد في نيته، أما أن يتردد في الوجه فلا بأس به، ولأنه هو ترقي الآن، يعني جواب آخر يقول ولأنه هو، يعني لأن الوجه مجزوم به، هم ما عندنا ترديد بالوجه، الوجه أيضا هم مجزوم به، فش تريد بعد أنت من المكلف؟ أولا جازم بالنية، ثانيا جازم بالوجه، فالمفروض صومه صحيح وصومه مجزئ. يقول ولأن الوجه مجزوم به مو متردد به، فحتى التردد بالوجه من وافقه، هذا قد يكون شيء ثالث، يعني ولأن الوجه مجزوم به على كل واحد من التقديرين اللازمين، لكن على وجه منع الخلو، الأمر لا يخلو من الوجه، الوجه متحقق، لكن إما الوجوب على تقدير الوجوب وإما الندب على تقدير الندب، ما عندنا تقدير، ما عندنا حال يرتفع فيه الوجه، فالوجه موجود على كل حال على كلا التقديرين. والفرق بين الجزم بالوجوب، تعال انت قلت، قلت ومن هنا التزمنا، لا زال الكلام لمن؟ لا زال الكلام للشارح في إشكاله على منه؟ على القائل بعدم الإجزاء. بعض كلمات القائل بعدم الإجزاء إيش قال؟ قال أدخل، قلنا لا 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 تقول أدخل، مو أدخل، قال ومن هنا، جاب على أساس مؤيد وشاهد لدعوى من أن نية الوجوب لو انفردت التزمنا بشنو؟ بالبطلان وبعدم الصحة. إذا قال أني أصوم يوم الشك بنية الجزم والوجوب فنلتزم بعدم الصحة، نلتزم بالبطلان، نقول له إيه صحيح، خلينا نلتزم بالبطلان في صورة الجزم بالوجوب، لكن في صورة الترديد نلتزم بالصحة. ليش؟ نقول له إن الفارق النص، الفرق الذي أوجب التفرقة بين الصورتين هو النص، احنا عندنا نص في صورة الجزم بالوجوب دل النص على الحرمة وعلى البطلان، في صورة الترديد ما عندنا نص يدل على الحرمة والبطلان، فنلتزم بالصحة. صوم المتردد بين الوجوب وبين الندب على القواعد ما بإخلال لأي قاعدة من القواعد، وما عندنا دليل يدل على بطلانه وحرمته، فنلتزم بالصحة. في صورة الترديد نلتزم بالصحة، وفي صورة الوجوب نلتزم بالبطلان، وهذا مو غريب، لأن احنا ما عندنا قواعد عقلية تقول مو ما يصير، هذا اللي نوى الوجوب وتبين كونه موافق لشهر رمضان نقول له صومك باطل، والمتردد في الوجوب والاستحباب نقول له صومك صحيح، هذا مو انصاف. نقول هذا مو انصاف اذا كانت عندنا قاعده عقليه، لكن احنا نتعبد بما ورد من الشارع. المتردد صومه على القواعد فنقول صومه صحيح. الناوي للوجوب هذا الروايات حرمت نية الوجوب أشد التحريم، روايات حرمت صوم يوم الشك بنية الوجوب، فنلتزم ببطلانه وحرمته ونلتزم بصحة الصوم المتردد وإجزائه. قال: والفرق بين الجزم بالوجوب اللي نوى صوم الثلاثين بنية الجزم، بنية الجزم بالوجوب، بنية الفرض بتعبير المصنف أول المسألة، يقول: والفرق بين الجزم بالوجوب وبين الترديد فيه، يعني الترديد في الوجوب، النهي عن الأول. هذا النهي خبر للفرق، الفرق هو النهي عن الأول شرعا المقتضي للفساد، بخلاف الثاني. الثاني ما عندنا نهي شرعي توجه إليه فلا نلتزم فيه بالفساد. وصلى الله على محمد وآل محمد. Oh.